حضرت الشيخ، هل ورد شيء في عدد السماوات بعد ما قيمة الحج على الآن؟
ذكروا بالتفسير 40، الله أعلم يعني هذه في التفسير ما أذكر له يعني نص حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الخيار وغيره: وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهم الفسخ. إذا اختلف في الثمن، الباع والمشتري يعني باع عليه السلعة ثم اختلف في الثمن بعد التفرق، يعني ما قدر الثمن تفرقوا ثم اختلف، اشتريت بعشرة قلنا أن بعتها بخمسة عشر، فاختلفوا الآن والسلعة موجودة، السلعة موجودة قائمة، فإنهم يتحالفان. هذا على حديث ضعيف ورد فيه تحالفان، والصواب أن القول ما قاله البائع أو يتردد به، يعني المشتري مخير إما أن يأخذ قول البائع أو يرد السلعة، وهذا حديث صحيح. يختار البيعان ليس بينهما بينة وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول البائع أو يتردان البيع، هذا صحيح، حديث صحيح من حديث تحالفا. وهذا ظاهر التعليل، وذكروا في التعليل قالوا لأن السلعة ملك للبائع فلا تخرج عن ملكه إلا بما يرضى به من الثمن، هذا السلعة ملك للبائع، وهو يقول أنا ما بعته إلا بخمسة عشر، والمشتري يقول اشتريتها بعشرة، كل ليس عنده بينة، وقيل للمشتري هات بينة قال ما عندي بينة، البائع هات بينة بعته بخمسة عشر يقول ما عندي بينة، والسلعة موجودة قائمة. إذا نقول الأصل أن على ملك البائع وأنها لا تخرج منه إلا بيضة، أنا سلعته ملكه، فنقول نرد الآن، نقول يتبايعان الآن، نقول المشتري ما تأخذها بخمسة عشر أو أن تردها، ولا يجوز أن تأخذها بما تدعي، يعني كل واحد يدعي وليس عنده بينة والسلعة موجودة قائمة. لكن لو كانت السلعة تالفة هذه مسألة ثانية، اشترى منه شاة وذبحها وأكلها ثم قال جاء يقول الثمن قال بعت عليك بكذا بخمسمائة، قال لا اشتريت بخمسمائة قال بعت عليك بسبعمائة، ولكن أنت نسيت أو أنت أخطأت أو كذا، فالآن اختلف المسألة، السلعة ليست قائمة، السلعة لا يمكن أن ترد الآن، فما هو الحال الآن؟ نقول يرجع إلى يذكرون أوصافها فيقال لهم صفوا هذه الشاة، فإذا وصفوها اتفقوا على أوصاف أنها من نوع كذا وسن كذا وكذا وكذا، نقول نرجع إلى ثمنها في السوق كم تساوي، كم تساوي هذه الشاة عند أصحاب الخبرة، ويعطيه ما تساوي في السوق، يعني لا يأخذ بقول البائع ولا بقول المشتري. لكن إذا كانت تساوي أكثر مما قال البائع، هذه أيضا حرفها، قال البائع بعته هذه الشاة بسبعمائة وقال المشتري اشتريته بخمسمائة، تركنا قول هذا وهذا وذهبنا إلى السوق وسألنا عن ثمن الشاة التي بالأوصاف التي حددوها أنها كذا وكذا وكذا، وجدناها بألف ريال في السوق، هل نعطيها ألف ريال وهو يقول بيته بسبعمائة؟ من العلماء قد يعطى ألف ريال لأن طرحنا قوله ورجعنا إلى قيمة المثل، فتعطى يعطى قيمة المثل سواء زادت أو قلت. والقول الثاني أنه لا يعطى إلا السبعمائة لأن هي هو المبلغ الذي يرتضيه الحال والذي يطلبه، يقول أنا بعته بسبعمائة وراضي بالسبعمائة، هذا هو الذي المبلغ الذي حدده وارتضاه، فإذا يعطى هذا المبلغ فما دون ولا يزاد، يضرب المشتري إذا أعطي أكثر من 700 لأنه الآن يطلب 700 راضي بها كيف يعطى 1000 ريال؟ فنقول إذا كانت أقل من 700 ألزم بها، وإذا كانت أكثر لا يعطى إلا ما طلب، لأنه هو المبلغ الذي يرتضيه إلى حال النزهة، ويقول أنا بعته 700 كيف نعطيها؟ لكن لو وجدناها بالسوق 600 يوم ما يعطى إلا 600، جزاه بخمسمائة لا يعطى إلا خمسمائة، وهذا يعني يدل على أن الأفضل الإشهادة والكتابة عند البيع إذا كان البيع ليس نقدا حاضرا. يعني الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتموه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية. إلى أن قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الأفضل السنة الإشهاد عند البيع إذا كان البيع ليس حاضرا. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. حتى الحاضرة سن الإشهاد، الإشهاد قطع النزاعات، لأن الإنسان قد ينسى ولو كان ثقة، هذا ثقة وهذا ثقة، لكن واحد منهم نسي فاختلف لطبيعة الإنسان، فضلا عن من ليس بثقة وينقلب. هذا كثير، إذا كان الثقة قد ينسى فكيف بغير الثقة؟ إذا الاختلاف كثير وارد، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل ذلك، بل حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في رجل باع عليه فرسا، كما جاء في السنن أن رجلا جاء بفرس يبيعه فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتبعني أنقذك ثمنه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت والأعرابي صاحب الفرس يمشي بفرسه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يساومون الفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فأعطي أكثر، باعه على النبي عليه الصلاة والسلام بثمن أعطي أكثر، فانقلب الأعرابي. فلما سمع بهذا السعر الزائد قال إن كنت تريد أن تشتري الفرس وإلا بعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتريته منك. قال لا لم أبعك. قال بلى قد ابتعته. قال هلم شهيدا. الأعرابي الآن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام خذي شهود أنك اشتريت الفرس. فقام خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه قال أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريت من الفرس، أنه لم يحضر به ما كان به أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من خزيمة قال كيف تشهد بما تشهد؟ قال بتصديقي إياك يا رسول الله، يعني أنا أصدقه بخبر السماء في الجنة والنار، كيف لا أصدقك أنك اشتريت هذا الفرس؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجله، حكم بها وجعلها شهادة رجله. فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه أن الاختلاف وارد ويحصل كثيرا بين الناس، فالأفضل الكتابة. إذا تبايعوا يبذلوا بيت بكذا اشتريت بكذا، إذا كان تجارة يوضح الأشياء الداخلة في التجارة الأشياء التي لا تدخل، يعني في الغالب وكثيرا ما يختلفون، لا أنا ما قلت كذا ولكن قل لا أنا قايل لك افعل كذا، فيحصل الاختلاف وليس هناك شهود، فيكون هذا سببا في النزاع وفي القطيعة وضياع الحقوق. لكن لو كتبوا الكتابة لا تستغرقوا دقائق أكثر من دقائق معدودة ويحفظ بها الحق، كتابة بخط واضح مع التوقيع هذا يكتب به، وإن كان به شهود فهو أكمل وأفضل. إذا كان الخط معروفا والتوقيع ولا يستطيع أن ينكر هذا هو الأفضل. لكن الناس إذا اشتروا شيئا أو عقد عقد إجارة يأخذ إيصال يسمونه سند أو إيصال دفع كذا وكذا مقابل كذا وكذا، أقطع للنسيان، يعني إما يحصل نسيان أو يحصل الإنكار.
لو السلعة أقل
لو
السلعة صارت
تطبع الشيء الآن هذا يقول بيعته 500 مثلا،
المشتري يقول أنا سعره 500 والبائع يقول 700 ولقوها في السوق
400، والمشتري يقول سعره 500 يعطي 500 هي أقرب يعني ويقطع النزاع بينه. كان مش يقول اشتريته ب 500 ولقيناه ب 400 يقول اعطوا 500، يعني هو راضي بال 500 يعطى ولا اعطى 500. وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه، رواه داود وابن ماجه. هذا في ترغيب بالاقاله، والاقاله هي فسخ البيع، هذا مستحب ليس بواجب، لان البيع يلزم بالتفرق، فإذا لزم البيع بالتفرق فإن البائع لازمه الفسخ. الإنسان اشترى سلعة ثم ثم فار قبل البائع
ثم رجع، يعني تبين له أن هذه السلعة لا حاجة له فيها فرجع إلى البائع وقال أنا والله ودي أرجع هذا الشيء، فالبائع لا يلزمه ذلك، لا يلزمه الترجيع إلا إذا كان هناك عرف بين الناس، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي. يعني الآن في عرف عند أصحاب المحلات أن الشخص إذا اشترى سلعة أنه يبدله بسلعة أخرى ولا يمنعه البائع، إلا إذا كتب البضاعة المشترات لا ترد ولا تستبدل. بعض المحلات يضع لوحة، يعني كان يقول أنا لا أمشي على اللوحة، لكن نقول حتى لو وضع اللوحة ولم يقرأها المشتري فإنه لا يلزم ذلك، لأن هذا عرف بين أصحاب المحلات، إلا إذا اشترط عليه علم قال شوف ترى البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هنا خلص له شرطه. وإلا فالعرف الآن السائد بين الناس أنه يستبدل ولا يستطيع البائع أن يمنع. اشترى سلعة مثلا بلباس أو أشياء ثم رجع يقول والله هذه القطعة لا أريدها بمئة ريال، قال خذ أي قطعة من المحل، هذا عرف عند الناس أنه يأخذ أي قطعة وليس لهم يمنع، يقول لا بعتك هذه القطعة وتفرقنا لا أردها، هذا باب التيسير وباب التسامح، إن اشترى قطعة ولم تعجبه فيرجع المحل يردها ويأخذ قطعة أخرى. أما رد المال فإن هذا ليس عرف، يعني ليس من يرد المال ثمن إلا إذا رضي البائع، والبائع يسن له ذلك، من أقال المسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، لأن البائع يستطيع أن يبيع مرة أخرى، ولكن المشتري إذا استغنى عن هذه السلعة فإنه يصعب عليه بيعها، سيشترى سلعة بمئة أين يبيعها؟ ليس عنده واحد، وإذا عرضها على الناس ربما فعل بخمسين، أن المعروض تنزل قيمته، لكن هذا صاحب محل لو رد هذه السلعة باع بنفس اليوم أو من بعد يوم أو يومين بنفس السعر، يأخذ من هذا وبيع بمئة نفس السعر لأنه صاحب محل والناس يعرفون يشترون منه، لكن هذا المشتري سيتورط بهذه السلعة، قد يرميها قد يبيع بنصف الثمن أو قريب من ذلك، فيكون عليه حرج في ذلك، فيسن للبائع أن يقيل عن البيعة وأن يعطيه الثمن وأخذ السلعة. وصار اليوم الآن بدأ يصير عرفا أيضا عند الناس أنهم يردون الثمن في الغالب، يعني يقتدون بالغرب عندهم، هناك نظام عندهم، الإنسان اشترى شيئا ورد السلعة كما هي أنه يجب على صاحب المحل أن يقبل أن يعطيه الثمن، لكن بشرط أن يردها كما هي بدون استخدام بدون نقص بدون شيء حصل لعيب ولا شيء، إذا كانت السلعة في كيس أو كذا يردها كما أخذها، فإن هناك نظام عندهم أنه يجب على صاحب المحل أن يقبل يلزم بقبول السلعة ورد الثمن. كثير من المحلات ورسيم الكبار الذين يتشبهون بالواقع اليوم يردون السعر، لو ذهب بهذه السلعة قلت والله هذه استغنيت عنها لا أريدها يخيرك، وتبقى قطعة ثانية قلت لا رد لك الثمن، صار هذا من يشير يصير عرفا بين الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويحفظنا ويرضى وأن يجنبنا أسباب سخطه. الله أعلم.